ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا زالت الآيات القرآنية تتحدث عن غزوة أحد. وغزوة أحد وإن كان ظاهرها انكسار للمسلمين لكن فيها خير كبير، ومن أكبر خيرها هذا القرآن الكريم، ومن أكبر خيرها هذه الآيات التي تبقى خالدة إلى يوم القيامة، تقرأ في الليل والنهار بل إنها تقرأ في الجنة. ومن أكبر فوائدها هذه التعاليم التي يعلمنا رب العالمين إياها نتيجة ما جرى في غزوة أحد. والصورة عندكم واضحة في غزوة أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرماة ابقوا في هذا المكان، والرماة شاهدوا بأن المعركة قد انتهت هكذا ظنوا، وأن المشركين قد اندحروا، خافوا أن تضيع عليهم الغنائم بعضهم فركضوا من أجل أن يأخذوا حصصهم من الغنائم. قائدهم قائد الرماة راح يذكرهم لا تتركوا الجبل، أما تذكرون ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركوا ومضوا إلا قليلا منهم. خالد بن الوليد كان مع المشركين، رأى ما حدث من رماة على الجبل، التف حول الجبل وعاد الأمر إلى هزيمة للمؤمنين ونصر للمشركين. فالله عز وجل يقول أولما أصابتكم مصيبة نزل بكم هذا النازل الشديد. 70 شهيدا من صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قتلوا خلال ساعات في غزوة أحد. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. إذا بتتذكروا السنة الماضية بغزوة بدر أنتم قتلتم من المشركين 70 وأسرتم 70، أنتم الآن قتل منكم 70، بس السنة الماضية في بدر أنتم قتلتم 70 وأسرتم 70. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. كيف يحدث معنا هذا؟ كيف نخسر المعركة ونحن مسلمون وهم مشركون؟ كيف نخسر ونحن من جماعة لا إله إلا الله وهم من جماعة أعلو هبل؟ كيف نخسر المعركة ونحن فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ما عندهم نبي؟ كيف نخسر المعركة ونحن أهل الحق وهم أهل الباطل؟ قلتم أن هذا، الله عز وجل قال قل هو من عند أنفسكم. أنتم عصيتم، أنتم خالفتم، أنتم تركتم أمراً واحداً من أوامر محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه المعصية جديرة بأن ينقلب عليكم الأمر وتنكسر. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، ومهما يكن من أمر فكل الذي يجري يجري بقضاء الله تعالى وبقدره، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، من أجل أن يميز الله تعالى الخبيث من الطيب. يا أيها الإخوة، المؤمنون المسلمون صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينافحون عن الحق ويجتهدون ما استطاعوا في التزام أوامر الله، خالفوا أمراً واحداً وعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، فكان أن حدث معهم ما حدث. المعصية لها شؤم، المخالفة مخالفة أوامر الله لها عقوبة، الذنب له تبعة. ولو كنت صحابياً من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت في جيش يقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت قد سميت محمداً صلى الله عليه وسلم، ولو كنت من أهل القرآن، ولو كنت من أهل الحديث، ولو كنت من أهل قيام الليل، المخالفة لها تبعات. لذلك فليحذر أحدنا من مخالفة أوامر الله تعالى. فالمعاصي تستبدل بالنعم النقم. في بدر كانوا في نعمة الانتصار، الآن في أحد صار هناك هزيمة. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. في كثير الله عم بيسامح. قال الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ديروا بالكم يا شباب، ديروا بالكم يا أخوان، ديروا بالكم أيتها الأخوات، أن يخالف أحدنا الله تعالى متعمداً. هلأ زلة قدم، نحن بشر، نحن جميعاً تزل أقدامنا، بس في فرق، وهذا أمر نكرره، بين من تزل قدمه بمعصية وبين من يخطط للمعصية، بين من يعد صاحبه لمجلس معصية بيقول له بدنا نروح روحة مثل اللي رحناها هذيك المرة وكان فيها معصية، إيمت؟ فاضي بكرة الثلاثة؟ بيقول له لا، الثلاثة الجاي إن شاء الله، الثلاثة الجاي إن شاء الله سيعصي الله. الله أكبر، يعني هو عم يأخذ موعد لمعصية الله تعالى. هذه المعصية يا أخوان لا تذهب من دون مساءلة، لا تذهب من دون تبعة، لا تذهب من دون شؤم. لما فتح المسلمون قبرص جاء أبو الدرداء يبكي. قبرص أول بلد بحري يفتحه المؤمنون، هن طالعين من مكة والمدينة لا شايفين بحر ولا شايفين نهر، يعني بشكل هيك بحر كبير أو نهر كبير. الآن في زمن سيدنا عمر وصل المسلمون إلى الشام، سيدنا معاوية كان قائد الجيش، أرسل رسالة لسيدنا عمر بالمدينة المنورة، قال له: يا أمير المؤمنين، أتأذن لي في أن أغزو البحر؟ فسيدنا عمر مو شايف البحر بعمره، قال: يا معاوية صف لي البحر، شو هذا البحر؟ قال: يا أمير المؤمنين، البحر خلق كبير يركبه خلق صغير، الناس فيه كدود على عود، الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود. فبيبعث له سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إنه قد بلغني كتابك في وصف البحر، فلا والله لا آذن لك في أن تخوض في البحر وأعرض مسلما لهلك، ووالله لمسلم واحد أحب إلي من الروم وما ملكت الروم. وين بدك تفوت لي المسلمين يفوتوا على البحر يقعد يصير لهم شيء؟ شوف الإيمان بيخلي المؤمن رحيم على كل عباد الله تعالى. بزمن سيدنا عثمان بن عفان سيدنا معاوية استأذن عثمان في غزو البحر فأذن له فغزاه، ووصلوا إلى قبرص. قال: لما فتح المسلمون قبرص، وهذا حادثة قبرص، أم حرام كانت من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، صحابية. قال عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فاستيقظ وهو يضحك، فقالت: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما يضحكك؟ قال: أناس من أمتي يركبون ثبج البحر كالملوك على أسرتها. قالت: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. فقال: أنت من أولهم. ورد قال مرة ثانية، فرأى نفس الرؤيا ومرة ثالثة. فبزمن سيدنا عثمان ركب المسلمون البحر وغزوا قبرص، وكانت ستنا أم حرام في أول سفينة من هذه السفن التي غزت قبرص، وهي الآن قبرها هناك في قبرص، موجود هناك. قال: لما فتح المسلمون قبرص جاء أبو الدرداء يبكي، فقال له جبير ابن نفير: تبكي في مثل هذا اليوم الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: يا جبير، بين هذه أمة قاهرة ظاهرة إذ عصوا الله فلقوا ما قد ترى. ثم قال: ما أهون العباد على الله إذا هم عصوه. بكي أبو الدرداء لأنه هذه أمة ملكت نصف الأرض، كانت ظاهرة وقاهرة، لكن لما عصوا الله عز وجل أسقطهم وجعل غيرهم بدلا عنهم، لأن المعصية تستبدل بالنعمة النقمة. لما فتح سيدنا سعد بن أبي وقاص مدائن كسرى، دخل إلى قصور كسرى فشاهد قصورا فخمة، فقرأ قول الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ديروا بالكم يا شباب، يا أخوان، يا رجال، يا أخوات، من المعصية، لأن المعصية تستبدل بالنعمة النقمة. ولعل الله عز وجل، الله يسترك أولا ويسترك ثانيا ويسترك ثالثا ويسترك رابعا ويسترك خامسا، ويرسل لك الرسائل اللطيفة بأن تعود إليه، فإن عدت فقد فهمت عليه، لكن إذا ما عدت جيء بسارق إلى سيدنا عمر فقال: يا أمير المؤمنين، أول مرة دخيلك، أول مرة أنا. قال: كذبت، إنها الأربعون. هي السرقة رقم 40. جمد هذا السارق، قال: والله يا أمير المؤمنين إنها الأربعون. ما أدراك؟ قال: لأن الله تعالى لا يفضح من أول مرة. يا أخوان، إذا واحدنا زلت قدمه وأخطأ فليبادر مباشرة بالتوبة وبالعود إلى الله عز وجل، حتى لا تدركه آثار المعاصي وشؤم الذنوب. عد بعض العلماء شؤم الذنوب في 48 أثرا. أولها حرمان العلم، من آثار الذنوب والمعاصي حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. يا أستاذ، أنا كنت والله لما أفتح المصحف أقرأ حس حالي يعني مبسوط وعم بحفظ، هلأ ما عم ينحفظ معي شيء، هلأ ما عم بحب أحمل المصحف. يا أستاذ، أنا كنت أجي على مجلس العلم يعني أشعر سعادتي كلها في مجلس العلم، هلأ دفش عم بيجي على المجلس. ليه؟ دير بالك ما يكون في ذنوب ومعاصي من دون توبة، فإن من آثار الذنوب والتوبة حرمان العلم. 2، حرمان الرزق من آثار الذنوب والمعاصي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. دير بالك إذا قال لي رزقتك لا يقوم مخربت شيء خطأ. هلأ ربما راجعت نفسك واستغفرت ربك فوجدت نفسك ما في هذا الذنب، فاعلم بأنه رفع درجة. لكن لا سمح الله إذا رأيت بأنك فعلا أذنبت ذنبا فاستوجبت هذه العقوبة، فاستغفر الله وتب إليه. ثلاثة من آثار الذنوب والمعاصي: وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا توازيها ولا تقارنها لذة أصلا ولو اجتمعت له لذات الدنيا. يصير بيقعد بيذكر بيحس مغلق، الباب مغلق، بيصلي بيحس في قسوة بالقلب، بده يقرأ قرآن بيحس جمود وضيق وانزعاج، ما بيصدق إمتى يخلص من قراءة ورده من القرآن الكريم. شو القصة؟ دير بالك ما يكون لا سمح الله في ذنب ومعصية عوقبت به الصحابي الله يرضى عنهم، وهم صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عوقبوا بمخالفة أمر واحد. أربعة من آثار الذنوب والمعاصي: الوحشة التي تحصل له بينه وبين الناس. كانت زوجته، والله الأمور بينه وبين زوجته كتير ممتازة، لا يا رجل، زوجته يعني منزعجة انزعاج عجيب. كانوا أولاده بررة مطيعين، هلا أولاده أخذين عليه وش، لا بيحترموه لا بيسمعوا كلامه، بينادي على الشغل 10 مرات حتى يستجيبوا أو لا يستجيبوا. كان مديره بالشغل الحمد لله في مودة وفي يعني في تعامل حسن، هلا مديره بالشغل في ضيق شديد بينه وبينه. جيرانه كان يا أخي عجيب كيف كانوا بيحبوا جيرانه، هلا يا رجل على الآن خناقات بينه وبين جيرانه. شو القصة؟ راجع حالك لا سمح الله ما يكون في ذنب أنت أقمت عليه فعاقبك الله تعالى بوحشة ألقاها بينك وبين الناس. الأثر الآخر: أن المعصية توهن القلب والبدن، بيصير قلبه تعبان وبدنه تعبان، إذا بده يروح على الطاعة يعني دفش بيقول لك والله مكسر، والله حاطط بدني، علما قوم على صلاة الفجر بيقول لك ما بقدر حاسس تقل الدنيا على راسي أنا، علما أنه هو نفسه كان يطير طيران إلى صلاة الفجر، كان يطير طيران إلى مجلس العلم، كان يطير طيران إلى قيام الليل، كان يركض إلى قيام الليل، هلأ ما في قيام ليل، بيقول أنا بدي صلي قيام ليل وفيقوني وبيحط الساعة وبيرن وبترن الساعة وبدق له رفيقه تليفون ولا حدا بيتحرك، بيقول لك والله حاسس بدني كله مكسر. دير بالك لا سمح الله ما تكون ذنوب أقمت عليها ولم تتب منها فعوقبت بوهن في القلب والبدن. ومنها من آثار الذنوب والمعاصي: حرمان الطاعة. قال: فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدله لكفت هذه العقوبة. يحرم الإنسان الطاعة بسبب الذنوب. ومن آثار المعاصي أن المعصية تولد أختها، والمعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها. وآخر ما أذكره لكم من هذه الآثار للذنوب والمعاصي: أن المعصية نسأل الله السلامة تصبح عادة. يعني أول مرة بيذنب كثير بيتضايق، كثير بينزعج ولعله يبكي، وتاني مرة وثالث مرة، بعدين هو مقيم على هذه المعصية ما عم بيتوب، تصبح عادة فينسلخ من القلب استقباحها وتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له. حتى بيقول لك شو عم ساوي أنا شغلة يعني عادية، كل الناس أصلاً بتساوي هي شو، لا بس أنا اللي عم ساوي هاي الشغلة. نسأل الله السلامة، تصير المعصية له عادة. يا أيها الإخوة، القرآن الكريم يخاطب صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول لهم لما سألوا وقالوا أن هذا، قال: هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، فليراجع أحدنا نفسه إذا رأى تغيرا في علاقته مع ربه، إذا رأى تغيرا في انصراف الناس عنه أو إليه، إذا رأى تغيرا في رزقه، إن كان مخطئا فليستغفر، وإن كان مقيماً على طاعة فليحمد الله تعالى وليعلم بأنها رفع درجة. الآن لنفترض لا سمح الله أنا راجعت نفسي فشاهدت معصية، أنا فعلاً عم ساوي معصية والله أعلم أنا استوجبت هذه العقوبات من هذه المعصية، شو بدي أعمل؟ المعصية إما أن تكون بينك وبين الله وإما أن تكون بينك وبين الناس. فإذا كانت بينك وبين الله فإما أن تكون فريضة ذهبت فعليك أن تؤديها وتستدركها، يعني أنا في صلاة ما صليتها شو بدي أعمل؟ لابد أن أقضي هذه الصلوات الفائتات. لا سمح الله أنا في صيام ما صمته شو بدي أعمل؟ هذا بيني وبين الله، لابد أن أصوم هذه الأيام التي فاتتني. لا سمح الله زكاة أنا مالي دافع شو بدي أعمل؟ لابد أن تعود وتدفع هذه الزكاة، لأن التوبة من الذنب إذا كان فريضة من الفرائض لابد أن تؤدى هذه الفريضة، وإذا كان في غير فريضة فما عليك إلا أن تستغفر الله وأن تندم على ما فعلت وتعزم على أن لا تعود إلى ما قصرت به مرة ثانية. هذا إذا كان الذنب بينك وبين الله. الآن إذا كان الذنب بينك وبين الناس، فإذا كان لهؤلاء الناس حق مادي فلا تصح التوبة إلا أن تؤدي هذا الحق المادي لصاحبه أو أن تستسمحه. لا سمح الله، لا سمح الله، أنا كنت موظف بمحل حاطيني على الكاشير على الصندوق، ضعفت نفسي، وسوس لي الشيطان، لا سمح الله أنا ساحب منها الدرج 100 200 500 1000 50 1000 100 1000. هلأ أنا بدي توب، الآن أنا علمت وحاسس يا أخي والله قلبي متغير وإقبالي على الله متغير ورضا أمي وأبي علي متغير، شو القصة؟ القصة هذا الذنب، هذه المعصية، وهذا ذنب بينك وبين العباد، شو بدي أعمل؟ هلأ لابد أن أحسب أنا قديش أخذ من هالصندوق من دون علم صاحب المحل، والله طلعوا 100 ألف، ما بعرف قديش أنا أخذ، يعني ما بقدر أحصيهم، بدي فكر حتى أصل إلى غلبة الظن، يعني غالب الظن قديش؟ يعني بيطلعوا 1,000,000؟ لا ما بيصيروا 1,000,000، بيطلعوا مثلا 100 ألف؟ ما بيوصلوا ل100 ألف يا أخي، قديش لكان؟ يعني بيطلعوا لهم شيء بين 25 و35. خير، روح جيب، هلأ بدك تروح تجيب 50 ألف لتطمئن بأنك خرجت من كل الحرام، وتحمل هال50 ألف وتذهب إلى الرجل تدق عليه الباب تقول له أخي أنا أخذت منه 50 ألف دون علمك وهذه 50، إن كنت قادراً. إن لم تقدر ما بقدر أنا واجهه وقال له أنا أخذ منك يا أخي 100 ألف لما 500 ألف، مستحيل، وربما يروح يتهمني بشيء أكثر من هذا. طيب هدول ال50 ألف وال100 ألف لازم يوصلوا للرجل، إذا مو مباشرة، إذا أنا بعرف هو له مكتب وبيفوت عليه لوحده بحطهم بظرف، بحطهم تحت باب هالمكتب وبكتب عليهم هذا المبلغ للسيد فلان، أو إذا صار عنده مناسبة زوج ابنه بروح باخذ له هذا المبلغ هدية، بقول له هذا هدية بمناسبة زواج ابنك. المهم أن تصل ال50 ألف ليد الرجل، أو أن أستسمحه، بروح لعنده بقول له أخي أنا ليك أخذت منك 50 ألف وأنا لست قادراً أن أرد، أرجوك تسامحني، إذا سامحني نفدت. طيب هذا إذا كنت أخذت من رجل بعينه معروف. طيب إذا واحد نسأل الله السلامة كان في وظيفة عامة وآخذ من الناس كثر، من هذا 1,000 ومن هذا 2,000 ومن هذا 5,000 ومن هذا 7,000 ومن هذا 500 ليرة، وما بيعرف نين بده يجيب هؤلاء الناس، ناس كثر، نفس الشيء بده يفكر قديش تقريبا أخذ، يعني هو باليوم كان يراجع مثلا 5 مراجعين، المراجع كان يأخذ 5,000، معناته دول 5,000، ظله يشتغل 700 يوم بده يضرب 700 ضرب 5,000، بده يجيب ورق ولم يكتبون. الآن طلع المبلغ معه مثلا 350 ألف، طلع معه المبلغ 3,000,000، بده يجيب 3,000,000 ويتصدق به في أي وجه من وجوه الخير، ويدعو لهؤلاء الناس الذين أساء إليهم قبل الآن وأخذ من أموالهم. فإذا كان الذنب بينك وبين الله فالفريضة بدك تأديها، وإذا مو فريضة بدك تتوب وتندم وتعزم أن لا تعود. ولا سمح الله إذا كان الذنب بينك وبين العباد لابد أن يعاد الحق إلى أصحابه، هذا إذا كان الحق مادياً. فإذا كان شتيمة أو غيبة أو نميمة أو حقدا أو إيقاعا، إذا كان إيقاع بدك ترجع تصلح بين اللي أوقعت إليهم، وإذا غيبة ونميمة تستسمحه إن وصلت إليه، وإذا ما وصلت إليه فعليك أن تدعو الله تعالى له بمقدار ما اغتبته وتكلمت عليه بالنقص. يا أيها الإخوة، هذا الدين يحول الإنسان السلبي إلى إنسان إيجابي. المعصية هي حالة سلبية بالإنسان، إما أنه أخذ مال غيره ظلماً، وإما أنه اعتدى على عرضه ظلماً، وإما اعتدى على جاهه ظلماً. هذا الدين يحول الإنسان من إنسان سلبي، من إنسان سيء، من إنسان مسيء إلى إنسان إيجابي، حتى لو كان هذا المرء مصاحباً لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند الله، هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. الآن إذا الله عز وجل رآني أنا عم توب توبة صادقة وعم بحاول رجع الأموال لأصحابها وبحاول أدعو لمن أسأت إليه، ومت في نصف الطريق ما لحقت رجع للعباد، هناك بإذن الله، بإذن الله المأمول لهذا العبد أن يتوب الله تعالى عليه، لأنه رآه صادقاً في الإقبال على الله. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. على كل الأحوال لا تقف عند الذنب طويلاً، مرات لأن واحدنا الشيطان يأتي يوسوس له بيقول له أخي تعالى أقول لك، أنت واحد صلاتك مو راكزة، الناس إلهم عندك مصاري، أخلاقك زفت، لا عاد لا تجي على الجوامع ولا عاد تحضر بها دروس، هدروس هدون شايف اللي قاعدين بها الدرس دون كلهم مثل الملائكة، وانت قاعد لي عفريت بيناتهم، حميل حالك واطلع على برا. هلأ إذا صدق الشيطان هو وقال ايه والله مزبوط، والله أنا عفريت أنا مو راكز، خلاص ما عدي إجي على الدرس لحتى بدي صير منيح بعدين بيجي لعنكم على الدرس، إذا صدق الشيطان بيكون خسر خسارة كبيرة. لكن مين بدك تصدق؟ بدك تصدق القرآن الكريم، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. هذا الذي جرى في النهاية هو قضاء الله تعالى وقدره، ما عليك إلا أن تستأنف عملا جديدا وأن تمضي إلى العمل الخير من جديد، واعلم بأن الله عز وجل إذا رآك صادق التوبة فإن الله عز وجل يغفر لك ذنبك أولا، ويعفو عن ذنبك ثانيا، ويبدل سيئاتك حسنات ثالثة. أما مغفرة الذنب، وهذه ثلاثة، وأما مغفرة الذنب فإن الله عز وجل يضع حاجزا بين الذنب وبين العقوبة، لأن واحدنا نسأل الله السلامة إذا أذنب الذنب، العبد إذا أذنب الذنب يستوجب عقوبة، والآن الصحابة أذنبوا ذنبا فعوقبوا، فإذا تبت توبة صادقة الله بيحط لك مغفرة، والمغفرة مثل المغفر الذي يضعه المقاتل على وجهه ليحمي وجهه من ضرب الرماح، هي ساتر يضع الله تعالى لك ساترا بين العبد وبين العقوبة، فأنت عبد أذنبت ذنبا الله ما بيعاقبك. هذه أول درجة مغفرة. إذا صدقت توبتك أكثر الله عز وجل يعفو عنك. المغفرة الذنب بيضله موجود بس الله بيحجز عنك العقوبة، بس أنت بينك وبين حالك كل شوي بتلوم حالك، وكل شوي بتأنب حالك، وكل شوي لعلك تجلد نفسك أنه أنا ليش هيك عملت وليش قصرت مع الله، فبتجي رتبة أعلى من المغفرة اسمها العفو. العفو هو المحو والإزالة، فيمحو الله تعالى لك هذا الذنب حتى ينسيك إياه، تنسى أنت ماذا فعلت، لا يعاقبك وينسيك ذنبك. فإذا صدقت بتوبتك أكثر يبدل لك سيئاتك حسنات. نسأل الله عز وجل أن يبدل سيئاتنا حسنات. فأنت مطلوب إليك أيها الأخ وأيتها الأخت ألا تقف طويلا عند الذنب، أذنبت وقع الذنب، لا تظلك قاعد عم تبكي على ما فات وتصرخ وتولول وتجلد في نفسك، روح انطلق، الوقت ضيق جدا، انطلق إلى الأعمال الصالحات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أراد الله تعالى أن يطيب خواطر المسلمين، فقال لهم مهما يكن من أمر فالذي حدث إنما هو بقضاء الله تعالى وقدره، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. الناس أيها الإخوة كلهم يقعون في الذنب، نحن اللي قاعدين هون كلنا نذنب، الأولياء يذنبون والعلماء يذنبون والصلحاء يذنبون وعامة الناس تذنب، بس فرق ما بيننا بعد الذنب. ففرق كبير بين من يذنب ويبكي وبين من يذنب ويضحك. الأولياء إذا أذنبوا بيبكوا، بس يلي ماله قريب من الله وما عنده علم إذا أذنب بيضحك بيفرح. فرق كبير بين من يذنب ويستتر وبين من يذنب ويجاهر. العبد الصالح إذا أذنب، إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا، لكن يلي ما في قرب من الله بتلاقي بيروح بيخبر الناس ماذا فعل البارحة. وإن الله تعالى يغضب على العبد يذنب الذنب فيستره ثم يصبح يفضح نفسه، يقول يا فلان فعلت البارحة كيت وكيت، وقد بات يكشف ستر الله تعالى عليه. لك الله سترك، ليش عم تحكي للناس؟ الله سترك، ليش حاطت صورة على الفيسبوك فيها أنت موجود بمكان المعصية؟ الله سترك وما خبر حدا، هو راح حط الصورة تبعه وخبر الناس أنه أنا كنت البارحة في هذا المكان. فرق كبير بين من يذنب ويستعظم الذنب وبين من يذنب ويستصغر الذنب. الصحابة الذين خلفوا كانوا 3 بغزوة تبوك، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ظلوا يبكوا 50 يوم، هن خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بس بعد ما أصابهم هذا الذنب بكوا بكاء شديدا وشعروا بالضيق الشديد. أما في إنسان يذنب بس بيقول لك أخي ما فيها شيء، ليش أنا شو مساوي؟ أنا ماني مساوي شيء، شوف غيري شو مساوي، يستصغر الذنب. وفرق كبير بين من يذنب ويدعو إلى الذنب وبين من يذنب ويدعو إلى الطاعة. في واحد بيذنب وهو بعدين بيروح بيدر رفقاته، لك أنت ابتليت بالمعصية ليش عم تدر رفقاتك؟ ليش عم تأخذون؟ دق له تليفون لرفيقه وقال له مبارح كنت بقرني اشتهيتك فيها، بكرة عزمك، بيقول له أنا ما بروح بهالأرانب، بيقول له بدك تروح، أنا بدي أجي لعندك وأخذك، أصلا أنا دفعت لك كمان. لك يا رجل ليش؟ ليش عم تشتغل بدال الشيطان؟ الشيطان شغلته هو دليل على المعاصي. أنت ابتليت بمعصية، لا تروح، لا تضيف غيرك ولا تعزم غيرك ولا تدل غيرك ولا تأخذ غيرك. فرق كبير بين من يذنب ويدعو إلى المعصية وبين من يذنب ويدعو إلى الطاعة. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. بس كمان هذا الذي حدث قال وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. شايف بعد المعصية بينفرز الناس، المؤمن يتوب يرجع يندم يستعظم هذا الذنب يدعو إلى الطاعة، والذين نافقوا بعد الذنب بزيد الذنب أكثر ويدعو إلى الذنب، بيقول لك أنا مؤمن وأنا خير وأنا صالح، بس هو الحقيقة عمله عمل النفاق، يظهر خيرا لكنه يبطن سوءا. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله. في معركة أحد المنافقون انكفأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هلأ المؤمنون الذين نزلوا من على الجبل ندموا ندما شديدا، لكن المنافقين دعوا أنه تعالوا انصروا النبي صلى الله عليه وسلم فانكفأوا عنه. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، أقل شيء ليكن وجودكم تكثير سواد للمسلمين وادفعوا عن هذه البلاد وعن هذه المدينة المنورة. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. أكيد ما حيصير قتال مع المشركين، أصلا الجيشين ليسا متكافئين. قال الله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يظهرون الإيمان لكن في بطونهم نسأل الله السلامة أعمال كفر، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، قالوا لإخوانهم المنافقين، مرات المنافق مو بس ما بيعمل بيثبطك عن العمل. الذين قالوا لإخوانهم المنافقين وقعدوا، ما طلعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لو أطاعونا ما قتلوا. شفتوا إن لكم لا تروحوا مع محمد صلى الله عليه وسلم للقتال. هذا عبد الله بن أبي زعيم المنافقين بغزوة أحد، المسلمون خرجوا 1000 وكان فيهم عبد الله معه 300 واحد، بنص الطريق انسحب هو والـ300 تبعه. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لما صار الجراح في أحد صار يقولوا شفتوا لو رجعتوا مثل ما نحن رجعنا ما كنتم قتلتوا وما قتل منكم من قتل. قال الله تعالى قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ليش الأمر سواء قتل في معركة في سبيل الله أو قتل على سريره الأمر بيد الله تعالى، وإذا كان الأمر من عندكم فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إلى هنا سأتوقف في هذا الدرس لنبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم حديثا عن الشهادة في سبيل الله. غير أن خلاصة الدرس أيها الإخوة أن العبد منا إذا رأى في نفسه تغيرا في علاقته مع ربه أو تغيرا في رزقه إلى قلة أو تغيرا من الناس حوله فليراجع نفسه فيما بينه وبين الله، فإن كان ذنب فيما بينه وبين ربه فليستغفر وليتوب وليعد إلى حضرة الله تعالى، فإن الله تعالى يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار. وإن كان الأمر بينه وبين العباد فليؤدي الحقوق إلى أصحابها، وإن ربك من بعد ذلك لغفور رحيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى.